بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطالبات الفرقة الثانية علاقات عامة في مادة المراسم الدبلوماسية، تكلمنا المرة اللي فاتت عن استقبال الرئيس واستقبال نائب الرئيس واستقبالات التي تتم بين الدول وبعضها البعض والمراسم البروتوكولية، وقلنا إن في إدارتين مهمين جدا، هي إدارة المراسم الدبلوماسية بوزارة الخارجية وديوان كبير الأمناء برئاسة الجمهورية. يا ترى النهاردة هنتكلم عن اختصاصات كل جهاز على حدة. هذه الجهازان يتولى مراسم الدبلوماسية بالدولة. أولا ديوان كبير الأمناء، لهذا الديوان مجموعة من الاختصاصات والوظائف، هي يقوم بمراسم تولي رئيس الدولة مهام منصبه، ده بعد ما يتم انتخابه، فهو يقوم بعملية مراسم تولي الرئيس واستلام عمله واستلام الرئاسة مهام وظيفته بعد ما يتم انتخابه. النقطة الثانية، يقوم بالمراسم الخاصة بزيارة رئيس دولة أو أي دولة أجنبية بصفة رسمية والاشتراك في الإعداد للزيارة مع جهاز المراسم بالدولة المضيفة. ثلاثة، ترتيب برامج الرحلة، ترتيب برنامج الرحلة لرئيس الدولة والإشراف على تنفيذها داخل وخارج الدولة. النقطة الرابعة، يقوم بترتيب مراسم استقبال الرؤساء أو أحد الملوك كما قلنا سابقا، وكذلك استقبال مراسم ولي العهد أو نائب رئيس الدولة. يتولى مراسم النقطة الخامسة، يتولى مراسم تبادل التهاني والعزاء مع رؤساء وملوك الدول والمجاملات الأخرى في المناسبات المختلفة. النقطة الستة، يتولى مراسم الاستقبال البعثات الموفدة من قبل رؤساء الدول الأجنبية. النقطة السابعة، يتولى مراسم استقبال السفراء الأجانب لتقديم أوراق اعتمادهم. النقطة الثامنة، يتولى مراسم استقبال كبار الزائرين الوطنيين أو الأجانب عند مقابلتهم للسيد الرئيس وتحديد موعد زيارتهم إلى الدولة. النقطة التاسعة، يتولى إصدار أوراق اعتماد والاستدعاء لسفراء الدول المعينين في الخارج، بمعنى يعني عندما تحدث بعض المشكلات أو بعض الاستفسارات بيستدعي السفير من دولة إلى دولة تانية من دولته، يقول له تعالى لي مثلا عشان نتشاور في هذا الأمر. النقطة العاشرة، إصدار البراءات القنصلية للقناصل العاملين والمعينين في الخارج واعتماد البراءات للقناصل العاملين أيضا داخل الأجانب داخل الدولة. يتولى مراسم النقطة 11، يتولى المراسم الخاصة بالمآدب التي يأمر بها السيد الرئيس سواء مأدبة عشاء أو مأدبة غداء أو على شرف الضيف. النقطة 12، يتولى المراسم الخاصة بوضع حجر الأساس أو افتتاح أحد المشروعات الجديدة أو المؤسسات الجديدة في الدولة. النقطة اللي بعد كده، الموافقة على النظام الأسبقية أو تعديله، مين يمشي جنب مين ومين يمشي شمال ومين يمشي يمين ومين يمشي الأول وهكذا يعني. النقطة 14، إنابة وإفادة المندوبين عن الرئيس في المناسبات المختلفة. نرى بعض زي يقول لك إيه، أوفد السيد الرئيس مثلا وفد للعزاء ووفد لحضور مثلا رؤية الهلال أو يعني هكذا. تسجيل أسماء الزائرين في دفاتر التشريف بالقصر الجمهوري وعرضها على رئيس الدولة أيضا. المراسم برضو النقطة 16، عمل المراسم المتعلقة بالحداد وتشييع الجنازات والعزاء لرؤساء الدول الأجنبية أو السلك الدبلوماسي، تجهيز وإعداد الرتب والأوسمة التي يأمر بها السيد الرئيس. الإدارة الثانية اللي هي بتساهم وتساعد ديوان كبير الأمناء إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وهي لها أيضا مجموعة من الوظائف والاختصاصات، هي المراسلات الخاصة برئيس الدولة. النقطة الثانية المراسلات الخاصة بوزير الخارجية. النمرة ثلاثة القيام بشؤون المراسم الخاصة بوزير الخارجية. تجهيز وإعداد المآدب التي يقيمها رئيس الدولة ووزير الخارجية. عمل الترتيبات وتجهيزات الحفلات والمآدب الرسمية التي يدعى إليها الدبلوماسيون لحضور هذه الحفلات. النقطة اللي بعد كده التجهيز إجراءات حلف اليمين للحكومة. الإجراءات الخاصة بترشيح السفراء والقناصل والعاملين في الخارج والقناصل للتعيين في الخارج. نقطة 8 مراسم تعيين القائم بالأعمال في الخارج. نقطة 9 المساهمة في إصدار البراءات الخاصة بالقناصل وتعيينهم. النقطة 10 المراسم الخاصة بترشيحات الدول لسفرائها والقناصل العاملين والقناصل للتعيين لدى الدولة. اعتماد أوراق القائمين بالأعمال. 12 شؤون الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية ومكاتب المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدين لدى الدولة. بعد كده منح جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة والمهمة لمواطني الدولة وفقا للنظام المقرر من قبل رئيس الجمهورية أو وزارة الخارجية. مراسم تعيين القناصل العاملين والقناصل الأجانب واعتماد براءتهم. 16 مراسم استقبال السفراء الأجانب الجدد ووداعهم عند نقلهم من مناصبهم إلى منصب آخر في دولة أخرى. مراسم استقبال كبار الشخصيات من ضيوف وزارة الخارجية وترتيب إقامتهم. إصدار القائمة الدبلوماسية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية وأعضائها من الدبلوماسيين ومكاتب المنظمات الإقليمية والدولية وأعضائها الذين يتمتعون بمثل هذه الامتيازات، وبرضو الحصانات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة. الإذن للدبلوماسيين من أبناء الدولة في حمل أو قبول أوسمة أجنبية منعم بها عليهم. مثلا يعني لو يعني في حد من رئيس دولة ما حب يدي وسام أو رتبة أو جائزة أو شهادة يعني من هذا القبيل، لازم ياخد الإذن من وزارة إدارة المراسم بوزارة الخارجية. النقطة اللي بعد كده تنظيم مقابلات رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لوزير الخارجية والوزراء الآخرين. أيضا استقبال الشخصيات الهامة في حضورها للدولة أو مرورها بأراضي الدولة في المجال الجوي. أيضا إجراءات منح الأوسمة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة على أساس المعاملة بالمثل. الإشراف على مراسم تقديم السفراء الأجانب لأوراق الاعتماد لدى الدولة. الاتصال بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية للدولة في الخارج وتزويدها بالمعلومات والتعليمات. معاونة الوزارات الأخرى في تنظيم وإقامة الحفلات لكبار الشخصيات الأجانب أو الوفود الرسمية ضيوف هذه الوزارات. أيضا تطبيق قواعد رفع العلم أو تنكيسها. أي جانب كل ما يتعلق بقسم المراسم والمجاملات التي تدخل في اختصاصات إدارة المراسم بوزارة الخارجية. أيضا في نقطة تانية مهمة جدا هنتكلم عنها النهاردة، يا ترى الأسبقية، مفهوم الأسبقية هي المنزلة أو المكانة التي يحرص عليها كل شخص، وأي حق التقدم على الغير. يمكن بنشوفه حتى في حياتنا الاجتماعية، بنشوف الأب يمشي الأول والجد يمشي الأول، وراه الأب وراه العم وراه وهكذا. يعني في حتى في وضعنا الاجتماعي بنلاحظ مثل هذه الأشياء، لكن على المستوى البروتوكول الدولي أيضا في أسلوب للمعاملة والمكانة الاجتماعية التي ينزلها الضيف للمضيف، ومدى قربه أو بعده أو اهتمامه أو عدم اهتمامه. كل دي حاجات بنبص فيها في عملية الأسبقية. هو أيضا هي أسلوب المجاملة والمكانة المتميزة التي ينزلها الضيف ومدى قربه واهتمامه به كأحد ممثلي الدولة. بمعنى لو أن رئيس دولة هناك علاقة قوية بيننا وبينها بين هذه الدولة، لابد أن تكون لهذه رئيس الدولة مكانة خاصة. ويمكن قلت في مرة سابقة هناك أيضا عند استقبال بعض الرؤساء يتم إطلاق المدفعية 21 طلقة تكريما أو احتفالا بقدوم الضيف، وديت مش بتكون لأي حد. كذلك الأوسمة التي تعطى مش لأي حد، لابد الإنسان أن يكون له علاقة قوية أو قدم خدمة كبيرة للبلد. كل هذه أشياء تتضح منها الأسبقية. في النظم الديمقراطية نرى أن الأسبقية بين رؤساء الدول، فرؤساء الدول كلهم متساويين في كل شيء، فلا فرق بين دولة صغيرة أو دولة كبيرة. هذا الأمر اهتمت به الأمم المتحدة، ولكن هذا الأمر في الماضي في القرنين الـ18 والـ19 يمكن كانت الأسبقية بين ملوك أوروبا تحددها أقدمية التاج أو تاريخ تولي الحكم، يعني أقدميته في الحكم، ويسبق مروس أو أن يسبق الملوك ورؤساء الجمهوريات. يمكن القول أن قواعد الأسبقية بين رؤساء الدول أقدمية التاج أو تاريخ تولي الحكم، الأسبقية وفقا للسن، الأسبقية وفقا للحروف الأبجدية. كل دي عوامل عملتها كانت موجودة في الزمان، لكن الآن في العصر الحديث نجد أن القواعد المنتشرة في ظل النظم الديمقراطية، الأسبقية كما أقرتها الأمم المتحدة وفقا للحروف الأبجدية لأسماء الدول هي السائدة، وإن كان هذا لا يمنع إن وجد رئيس دولة أكبر سنا أن يتقدم ولا حرج في ذلك. يعني فأيضا هناك الأسبقية عند وضع أو عند توقيع الاتفاقيات، فعند توقيع الاتفاقية الدولية يتم عادة قاعدة التناوب في التوقيع، يقوم ويتم كالآتي: النقطة الأولى، يقوم رئيس كل دولة بالتوقيع على النسخة التي سوف يحتفظ بها لدولته، ويتم ترتيب باقي الدول وفقا لأبجدية أبجدية أسماء الدولة باللغة العربية في الاجتماعات بالعربي، وأبجدية اللغة الأجنبية بالنسبة للغة الإنجليزية أو الفرنسية وفي الاجتماعات الدولية، أو وفقا لما يتم الاتفاق عليه أو ما يتم الاتفاق عليه حسب البرنامج الموضوع في الاجتماع. أحيانا يتم بطريقة القرعة، وهي أقل استعمالا في العصر الحديث لأنها تسببت في مشاكل كثيرة جدا. فيمكن الأمم المتحدة مش ما لم توافق على مثل هذه الأشياء، ولم تستخدم سوى مرة واحدة في أول اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة لتحديد ترتيب جلوس أول دولة حتى آخر دولة. أيضا عند إلقاء الكلمة، الأسبقية عند الحديث أو الخطابة في الاجتماعات الدولية، فعند إلقاء الكلمة في الأمم المتحدة مثلا أو أي اجتماع دولي، يقوم الرئيس الحالي بإلقاء كلمته، يرحب فيها بالمدعوين ويفتح الجلسة، ويبدأ في إعطاء كل دولة في إلقاء كلمته بكلمة بلاده في موضوع الاجتماع ورأيها فيه. ولكن
ذلك يتم حسب قواعد الأسبقية. الأسبقية الآتية: حسب موعد طلب الكلمة، يعني في واحد طلبها بدري شوية، واحد طلبها، فلكل دولة ورغبتها، ولكن عند تعارض الرغبات يكون وفقا لتاريخ تقديم الطلب. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية: مراعاة أن يتحدث رؤساء الدول أولا، ثم رؤساء الوفود من رؤساء الوزراء أو نواب رئيس الدولة وهكذا. النقطة الثالثة: التحدث أولا للدول ذات السيادة، ثم المراقبين، ثم ممثلي المنظمات الدولية. لكن داخل الدولة هناك أيضا تحدد الأسبقيات وفقا لقواعد واللوائح المنظمة والقوانين المنظمة لذلك، والمتبعة في الأقدمية عامة، وأسبقية الرتب المتساوية التي ينتمي أصحابها إلى فئات معينة، مثل تاريخ التعيين، تاريخ الحصول على الترقية وهكذا، اللي هي طبقا للأقدمية. فالوزراء تحدد أسبقيتهم فيما بينهم وفقا لقرار التعيين. أما بالنسبة للسفراء وفقا لقرار تقديم السفير أوراق اعتماده. مثلا القائم بالأعمال بالنيابة تحدد أسبقيته بعد القائمين بالأعمال بالأصالة وفقا لتواريخ تولي الأعمال. أسبقية القناصل تحدد من تاريخ تقديم البراءة القنصلية. ويجوز منح بعض الشخصيات ذات المكانة العلمية والاجتماعية أو الاقتصادية أسبقية كمجاملة خاصة ومتداخلة مع أسبقية الشخصيات الرسمية. في الحفلات الخطابية القاعدة أن يتحدث أكبر الشخصيات حضورا في آخر الحفل، ولا يجوز الحديث بعدها. زي ما بنشوف كده، مثلا نلاقي مثلا الوكيل يتكلم، وبعد كده العميد، وبعد كده النائب، وبعد كده يختمها مين؟ رئيس الجامعة، لأنه ده أكبر رتبة موجودة في الخطاب اللي موجود. تتمتع السيدات بأسبقية أزواجهم، لا تتمتع الإناث بأسبقية آبائهم. يعني الزوجة لها أسبقية على الزوج، ولكن البنت لا تتمتع بأسبقية الأب. ولكن عندي دخول القاعة لاستقبال الكبرى، وعلى أن تتم السيدة وزوجها في الدخول، ويتم المستقبل بإعلان اسم السيدة ثم اسم زوجها. نكتفي بهذا القدر، وشكرا أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الثانية علاقات، مع تحيات الدكتور مصطفى الجزيري، وشكرا لكم.